العربي الجديد بودكاست. أصوات إعداد وتقديم بشار زرقان. العود الصنعاني تعددت تسمياته، لكنه عرف في صنعاء بالطرب، ويرجع تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي وفقا لنقوش يمنية قديمة. يتكون من أربعة أوتار وبطن وذراع مغطى بجلد الماعز ومرصع بالنحاس، وفي أعلى الذراع مرآة اختلفت التفسيرات حولها. بعضهم يقول إنها وجدت لكي يطمئن الفنان على هندامه قبل أن يقابل الجمهور. العود أو الطربي من الآلات الموسيقية الشعبية الأكثر انتشارا في اليمن، لكن مع دخول العود العربي في ثلاثينيات القرن الماضي ولمواكبة الحداثة الموسيقية، هاجر المطربون اليمنيون آلتهم الشجية الرنانة المنسجمة مع الغناء الصنعاني، واستبدلوها بالعود العربي، إلا بعض من المهتمين بالتراث الموسيقي لليمن. مرحبا، أنا بشار زرقان وأنتم تستمعون إلى بودكاست أصوات. سنخصص هذا الجزء من حديثنا عن موسيقى اليمن للعود الصنعاني مع ضيفي الباحث الموسيقي الفرنسي المختص بتاريخ الغناء والموسيقى اليمنية الدكتور جون لامبير. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا بشار.
دكتور جون، هلا حدثتنا عن التاريخ القديم لآلة العود اليمني، أصلها، تسمياتها، مواصفاتها، ورحلة صناعتها وصولا إلى شكلها الحالي.
العود اليمني القديم أولا اسمه عنده اسم معترف به، اسمه القنبوس، بس في نفس الوقت عنده أسماء أخرى بس ما في أدخل بكل تفاصيل. هذا القنبوس كان معروف ومستعمل في صنعاء تحت اسم آخر، وفي حضرموت حتى بداية القرن العشرين، وفي الحجاز خاصة جدة ومكة المكرمة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فإذا هناك تساؤلات حول تسمية العود اليمني، يعني هو عود يمني، لأن كباحثين قمنا بدراسات حول العود القديم هذا في اليمن، ولكن الحقيقة ربما ليس فقط يمني، هو أوسع من ذلك. على كل حال ممكن نسمي العود اليمني. هو مواصفته أنه ليس عود مركب مثل ما العود الشرقي المعروف، يعني لا يوجد صندوق صوت ورقبة أو مسكة منفصلين مثل ما في العود. يعني في العود في صندوق صوت، وهذا الصندوق الصوت مركب على المسكة أو الرقبة بشكل يعني نجارة متطورة، مع تلصيق ومع مسامير ومع نشر القطع الصغار اللي بتتركب. هذا العود الشرقي الذي نعرفه منذ أيام بغداد، يعني تقريبا أيام زرياب وفيما بعد زرياب، يعني والموسلي وبيت الموسلي وغيره. ولكن قبل ما أن يصمم هذا العود على يد العرب، كان في أعواد وعيدان مختلفة في الحضارة الساسانية الإيرانية، وهذا قبل الإسلام. ولا يوجد معلومات كثيرة عن هذا الموضوع، بس تقريبا كان في عود اسمه البربط. البربط معناته بالفارسي وبالعربي صدر البط، وفعلا كان شكله يعني مثل صدر البط، يعني ما فيش تفصيل بين الصندوق الصوت والرقبة. لذلك نفتكر أنه العود اليمني هو أصله البربط، والبربط أصله من إيران، ولا شك في ذلك. يعني مهما يكون قدوم العود عند العرب، أكيد كان موجود عند الفرس قبل العرب، ولا شك أنه هذه العيدان كانت عم تتطور يعني كل هذه القرون، حتى أنه صعب كتير نعمل تصنيف لهذه الأعواد. يعني في بعض المصطلحات الموجودة، مصطلحات إيرانية، مصطلحات تركية، ولكن إجمالا نعرف أنه هذه الأعواد جت من وسط آسيا، أو بل ممكن نقول يعني حاليا من غرب الصين، من منطقة الويغور، من ممالك إيرانية القديمة قبل الساسان. في صور، في كمان بعض الآلات استكشفت من قبل علماء الأثار، وفي بعض النصوص. وأنا درست هذا الموضوع، موضوع شيق كتير. فمعروف أنه هذه الآلات اجت من وسط آسيا، من خلال إيران إلى العرب، ومن العرب إلى اليمن.
ماذا عن التاريخ الحديث للعود اليمني؟ متى ظهر في صنعاء؟ وهل كانت هناك آلات موسيقية أخرى شهيرة ومميزة؟
التاريخ الحديث هو تاريخ شيق كثير، لأنه لم يكن لدينا معلومات كثير حتى يمكن من 20 أو 30 سنة. والحمد لله يعني منذ هذلك الوقت العلماء اشتغلوا وجمعوا معلومات كثير. لا شك أن العود اليمني القنبوس كان موجود في صنعاء منذ بدعة القرون، وأنه كان أساس ما نسميه الآن الغناء الصنعاني، إلى جانب آلة أخرى لطيفة جدا، آلة نقر اسمها الصحن النحاسي، يعني تستعمل للإيقاع. هذه الآلتين يعني كانت فعلا مميزة في اليمن وخاصة في صنعاء، ولدينا تسجيلات آخر الفنانين اللي عزفوا عليها، وللأسف يعني الشديد الآن تقريبا انقرض العزف على هذه الآلة، إلا يعني بعض الشباب الذين يحاولوا يعيشوا هذا الفن، بس بكل صعوبات كثيرة.
يا خشبي يا زجل يا يا بديع الجمال.
إلى جانب ذلك لدينا معلومات عن القنبوس في حضرموت، ليس من التسجيلات القديمة للأسف، لأنه يبدو أنه تركوا القنبوس بكير في حضرموت، ولكن كان موجود، وكان موجود أيضا في الهند وفي إندونيسيا، يعني على يد الحضارمة والحجازيين في ذلك المناطق النائية. فهناك أيضا طبعا في فنانين يعزفوا على القنبوس في إندونيسيا وربما في الهند، أو كان في الهند من زمان. كمان في منطقة الحجاز كان في هذه الآلة، ولحسن الحظ عندنا تسجيلات مبكرة في 1909 سجلت في جدة على سايلندرز. سايلندرز طبعا يعني يعتبر التكنولوجيا اللي سبقت الاسطوانات، والسايلندرز هذول المسجلة في جدة وسمعنا العود اليمني أو العود، أنا بسميه العود وحيد القصعة، يعني قطعة خشبية منحوت، هو منحوت في قطعة خشبية واحدة. فهذا العود موثق في الحجاز بشكل مبكر، وفي احتمالات كمان أنه هذا العود كانوا يعزفوا عليه أصحاب الصوت الخليجي في الكويت وفي البحرين.
ما الذي يميز العود عن غيره من الأعواد الشرقية؟ طريقة العزف أم طريقة الصناعة؟
طريقة العزف مهمة، وأيضا الصناعة. أولا طريقة العزف خاصة لأنه يمسك العود بشكل بموقف عالي، ليس مطروح على الحضن بل على الصدر، واليدين عم تمسك العود يعني بهذا الموقف العالي، وهذا الموقف مش سهل، شوي متعب، بس في نفس الوقت هو الموقف الأقدم في مسكة الأعواد. بنلاقي نفس المسكة مثلا بالحجر المنحوتة في عهد بابل، في الحضارة البابلية يعني 2000 سنة قبل الميلاد. فهذه المسكة العالية كتير مهمة، وهي كمان كانت يعني هدفها أنه الفنان يعزف وبيغني ويرقص ويرقص، فهذه المسكة لهذا السبب كتير مهم. بينما مع العود الكبير صعب كتير الواحد يكون واقف ويمسك العود، يعني لازم يطرح الحظ، ولذلك طبعا في انفصال بين العزف وبين الرقص. ممكن نرقص الناس بعود كبير بس ما فينا نرقص معهم، فهذه ميزة مهمة. بالنسبة للصناعة مثل ما قلت قبل، يعني هو العود يعني القطعة الخشبية وحيدة منحوتة من الرأس إلى العقب، بما فيه ما نسميه في الآلات الأخرى الرقبة، فمعناته أن الرقبة ليس منفصلة من الصندوق، ولذلك يعني هذه الآلة صعب وصفها لأنه ما فينا نستعمل المصطلحات العادية بعلم الموسيقى. كون الرقبة فارغة والعود خفيف، وفي نفس الوقت يوجد أيضا تحت يعني على الطرف الوسطى سفلى جلد، قطعة جلد، فإذا كل هالمكونات بتسوي صوت العود كتير سبيسيال، يعني كتير خاص. أنا بسمع يعني أو بشوف أو بحس إنه هذا الصوت أنعم من صوت العود، هو مثل صوت إحنا نسميها صوت دائري باللغة الفرنسية، يعني صوت مدعبل أو منعم. أنا شخصيا بحب هذا الصوت كتير، وأشوف أنه يعطي حس مختلف تماما. بعدين تقريبا في كمان الطريقة تقريبا ضاعت، ما عاد فيش فنانين يعرفوا يعزفوا علي بهذه الطريقة الخاصة، بل يعزفوا مثل ما تعلموا على العود، يعزفوا الخنبوس مثل ما يعزفوا على العود. هذا للأسف هناك في خسارة، لأنه في أشياء ناقصة وفاقدة. أكثر شيء يعني هو موقف الليد واتجاه الليد بالنسبة للوتار، وكمان مسكة الريش اللي هو ريش ليست ريش بلاستيك مثل ما اليوم، بل ريش نصب أو ريش طير، تعطي نعومية وطاقة في نفس الوقت بدقة الوتر بالريش. فإذا ممكن نقول أنه صناعة مختلفة، وفي نفس الوقت أسلوب العزف عليه مختلف.
أثر الغناء وآلة العود في اليمن على الموسيقى في الجزيرة العربية وبلاد الشام ربما؟
بالنسبة لتأثير اليمن على الجزيرة العربية، نعم أكيد في تأثير كبير. مثل ما قلت يعني سابقا بالنسبة للحجاز، هناك التسجيلات هذه القديمة من 1909 نسمع جزء كبير من الأغاني كانت نصوص يمنية حمينية، وأنا ذكرت أيضا كلمة حمينية. في نفس الوقت يبدو أن هذا العود في الحجاز كان له تأثير يمني بل صنعاني، لأنه لما بيذكروا هذا العود بيذكروا بيقولوا أنه هو صنعاني. فإذا التأثير هذا كان مهم. ليش كان مهم؟ لأنه في اليمن كان في تأليف أشعار غنائية حمينية وغير حمينية منذ على الأقل يعني 5 قرون في صنعاء وفي غير صنعاء، ولذلك يعني اليمن كانت المنطقة الحضرية الأهم في كل الجزيرة العربية، وبقية الشعوب في الجزيرة كانوا يستمتعوا من الأغاني والأشعار والألحان اليمنية. فهذا التأثير كان كبير 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 جدا، حتى لنقول يعني ممكن منتصف القرن العشرين. أيضا في الخليج نفس الشيء، كان في تأثير للشعر الحميني. يعني الخليجيين في الصوت في البداية لم يكونوا يغنوا إلا أشعار حمينية وأشعار فصيحة طبعا. فقط يعني يمكن في الخمسينات تقريبا بدوا شعراء خليجيين ينتجوا قصائد وأشعار تغنى في الخليج. فإذا هذا التأثير يعني كان كبير، بس وقف تقريبا بالخمسينات من القرن العشرين. ليش؟ لأنه اليمن أصبح هامشي يعني تاريخيا، كان كمان يعني كان بلد منغلق سياسيا ودينيا، بينما الخليج بدأ يزدهر بفضل استعمال النفط وإنتاج النفط.
من من المغنين وعازفي العود الذين تعتبرهم مرجعية مهمة للفن اليمني اليوم؟
في بعض الفنانين اشتهروا أيضا في الخليج، بما أنهم هاجروا إلى الخليج وعاشوا في الخليج. في فنانين مشهورين مثل أبو بكر سالم بلفقي مثلا، هذا أشهر واحد، هو حضرمي وعاش في الخليج وفي المملكة السعودية. للأسف يعني أبو بكر سالم توفى من كذا سنة. الآن في فنان يمني مشهور إلى حد ما أحمد فتحي، ولكن هو عازف على العود أكثر مما هو مغني. ذكرت قبل كده محمد مرشد ناجي، هو لم يهاجر إلى الخليج لكن مشهور أيضا هناك. أيضا محمد جمعة خان، هذا الفنان الحضرمي القديم نسبيا، كان مشهور في الخليج. ولا هؤلاء المشهورين يعني لنقول في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.
انت صفحة كتابي فيك ألف بابي يلف معنى ومضمون، كثر الله خيرك. انت صفحة كتابي فيك ألف بابي يلف معنى ومضمون، كثر الله خيرك. انت مني وعني يعرف الناس فني كل ما كان مزيون، كثر الله خيرك. انت مني وعني يعرف الناس فني كل ما كان مزيون، كثر الله خيرك. تعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون، كثر الله خيرك.
هنا تنتهي رحلتنا في موسيقى اليمن. أشكر ضيفي جون لامبير على قبوله لدعوتنا.
مع السلامة.
وأشكركم على متابعتكم لنا. لكم مني تحية ومحبة.
انت كل المشاعر عن هوى ألف شاعر قبل ليلى ومجنون، كثر الله خير. تعتقد في سوء الظن واني غيرك صرت عشقان مفتون، كثر الله خيرك. اسأل الوقت والأيام واسأل ضميرك كيف في عشقتك خوك، كثر الله.